أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم الإمام ابن كثير رحمه الله، نقرأ قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل. وقوله: ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة. ابتغاء حلية أي ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء أي لا ينتفع به، أي لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي وعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب، لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل ضربه الله، احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو اليقين. وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وقال العفي عن ابن عباس: قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ومما يوقدون عليه في النار، فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء. فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، أو فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. نعم. والعمل السيء يضمحل عن أهله. صحيح كذا شخنا؟ فجعل ذاك مثل العمل الصالح.
فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، أو مثل العمل الصالح يبقى لأهله، والعمل السيئ يضمحل عن أهله. نعم.
نعم، كما يذهب هذا الزبد فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خرسه ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، وهما قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الآية، ثم قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآية. وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين أحدهما قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء الآية. والسراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا تردون، فيردون النار فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال في المثل الآخر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصارت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. وأخرجاه في الصحيحين أيضا فهذا مثل ناري. وقال تعالى للذين استجابوا لربهم فهذا مثل ناري. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال تعالى ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك والحق، أي الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فلا يستوي من تحقق، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. نعم، فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولا فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء، اللي هو عدلا في الطلب دي يا شيخنا، يعني في الأوامر،
العدل في الأحكام، الأمر والنهي، الطلب أمر ونهي أيضا، فما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو على هذين النحوين: إما أخبار فيطلب من العبد فيها التصديق، وإما أحكام طلب بالفعل أو طلب بالترك، اللي هي الأوامر والنواهي، فيطلب من العبد الامتثال. ومر معنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام.
نعم، أحسن الله إليك. وقوله: إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وقوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف، ويخشون ربهم، أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه، وأقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، وأنفقوا مما رزقناهم، أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب، من فقراء ومحاويج ومساكين، سرا وعلانية، أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقب الدار، ثم فسر ذلك بقوله جنات عدن، والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. آلاف حبرة كذا شخنا
حبرة.
نعم.
إن في الجنة قصرا يقال له عدل، يعني مكان إقامة، يعني حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبارة.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
وقال الضحاك في قوله جنات عدن مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى، والناس حولهم بعد والجنات حولها، رواهما ابن جرير. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أن يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تدخل عليهم الملائكة منها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ورواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة سمع عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول سلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها زينتها، فأقول أين عباد الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ودخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل هؤلاء عباد الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيخة الجندي يقال له أبو الحجاج يقول جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول ائذنوا فيقول أقربهم إلى المؤمن ائذنوا ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاط بن المنذر عن أبي الحجاج عن أبي الحجاج يوسف الألهاني قال سمعت أبا أمامة فذكر نحوه وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وقالوا تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم نعم
وذكر مآلهم
نعم وذكر ما لهم وذكر ما لهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كما ثبت في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولهذا قال أولئك لهم اللعنة وهي الإبعاد عن الرحمة ولهم سوء الدار وهي سوء العاقبة والمآل ومأواهم جهنم وبئس القرار وقال أبو العالية في قوله وبئس القرار
ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد
هو في هذا في التفسير شفنا
كلام ماشي يعني على سبيل التفسير يعني
نعم هو يقول في نسخة أخرى في وبئس المهاد نعم. المحقق يقول وبئس المهاد في تاء نعم أحسن الله إليكم وقال أبو العالية في قوله والذين ينقضون عهد الله الآية قالها ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلا وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤتمنوا خانوا وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قال الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقدره على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كما قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجد أسك ميت، والأسك الصغير الأذنين، فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. وقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قيل المشركين لولا، أي هلا أنزل عليه آية من ربه، كما قال: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. ولهذا قال لرسوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي يهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال: ألا بذكر الله تطمئن قلوب، أي هو حقيق بذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غطة لهم. وقال إبراهيم النخعي: خير لهم. وقال قتادة: هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقال في رواية: طوبى لهم حسنى لهم. وحسن مآب أي مرجع، وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: طوبى لهم، قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال سعيد بن مسجوح: طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم أي الجنة، وبه قال مجاهد. وقال عثير عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب عن جعفر عن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجنة، كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة، في كل دار منها غصن منها. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة، وأها أن تمتد فامتدت إليه حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى ابن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمحي أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وأنا فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود أخرجاه في الصحيحين وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى وهو يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة أو قال يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال رواه الترمذي وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض إن شاء أحمر إن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها تفتق لعبدي عما شاء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة وقد رأى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا قال أبو رحمه الله إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهرها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينهم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا وأبرها كخز المرعزي من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينيقونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال فيركبونها فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجيا من غير مهنة يسير الرجل إلى جنب أخيه
من غير مهنة
وأوطأ من الفراش ماذا بعد
نجبا
من غير مهنة يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى ولا برك راحلة برك الأخرى حتى إن شجرة لا تتنحى عن طريقهم ولا برك راحلة برك الأخرى حتى إن شجرة لا تتنحى عن طريقهم
رحمه الله كان بيقول ولا ورك راحلة ورك ورك الأخرى. نعم
بنفس المعنى شكرا البرك والورق.
ربما نعم لأن هي بتبرك عليه يعني فيما أفهم. نعم
أحسن الله إليك. حتى إن شجرة لا تتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه، قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام، قال فيقول تعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعباد الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري.
أيوة خشوني. نعم
لا. الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري، قال فيقولون ربنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا في السجود قدامك، قال فيقول الله إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية لا يقولوا رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا، فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطاء نكد ولا تصريد، قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال، قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم برازين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة متظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما نعم من فوق فوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى هو لهما مثل ذلك، ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه به، ويقولون له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك، ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهى بكل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكم، فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه بالزمرد الأخضر، والذهب الأحمر والفضة البيضاء قائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من مرجان، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم برازين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمته نعم بيد كل وليد منهم حكمة برزون من تلك البرازين، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البرازين تزف بهم تزف نعم فانطلقت بهم تلك البرازين تزفوا بهم ببطن رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة لربهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبينوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا نعم وربنا. قالوا رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا ربنا رضينا فارض عنا. قال برضاء عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجزوز ليس فيه تنغيص ولا تصريد. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور شكور. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعض شواهد في الصحيحين أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة تمنى فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني، يقول الله تعالى تمنى من كذا وتمنى من كذا، يذكره ثم يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الحديث بطوله. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى
يريحك الشيخ محمد.
نعم شكرا. أحسن
آمين جميعا. تفضل شيخ محمد. بسم الله. الصوت مغلق عندك شيخ محمد. أيوة كان تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبإسنادكم حفظكم الله المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك فيهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيها يكفرون بالرحمن لا يقرون به لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة، والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والإلهية، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت أي في جميع أموري، وإليه متاب أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم مفضلا له على سائر كتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض أو وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود عليه السلام القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. انفرد بإخراجه البخاري. والمراد بالقرآن هنا الزبور. وقوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة حدثنا عمر بن حسان عن عطية العوفي قال: قلت له: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرس فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرس فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه، فأنزل الله هذه الآية. قال قلت هل ترون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في سبب نزول هذه الآية، فالله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. وقوله: بل لله الأمر جميعا، قال ابن عباس: لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل، رواه ابن إسحاق بسنده عنه، وقاله ابن جرير أيضا. وقال غير واحد من السلف في قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ آخرون: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال أبو العالية: قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا ولو شاء قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم،
أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال قتادة عن الحسن: أو تحل قريبا من دارهم، أي القارعة، وهذا هو الظاهر من السياق. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال الشبي قارعة، قال سرية، أو تحل قريبا من دارهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي وعد الله، قال: فتح مكة. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية. وقال العوفي عن ابن عباس: تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال: عذاب من السماء ينزل عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس: قارعة، أي نكبة. كلهم قال: حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة. وقال الحسن البصري: يوم القيامة. وقوله: إن الله لا يخلف الميعاد، أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة، فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وأجلتهم، ثم أخذتهم أخذة الرابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم. كما قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليهم، رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله: وجعلوا لله شركاء عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم، أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بل زين للذين كفروا مكرهم قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وصدوا عن السبيل من قرأها بفتح الصاد معناه أنهم لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه، وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل. ومن قرأها وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله. ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد، كما قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، والعذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفا ووثاق لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ولهذا قرن هذا بهذا فقال مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها ونعتها تجري من تحتها الأنهار أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقوله أكلها دائم وظلها أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عقيل عن جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه، فقال إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهدا لبعضه. وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال فيها عنب، قال نعم، قال فما عظم العنقود، قال مسيرة شهد للغراب الأبقعي ولا يفتر، رواه أحمد. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نازع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة: سمعت زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن رجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. قال: وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا، فيخر بين يديك مشويا. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تعالى. وقد قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب، المجد الجواد المضمر السريع، في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قرأ: وظل ممدود. وكثيرا ما يقرن الله وكثيرا ما يقرن الله تعالى وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه: عباد الله، هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عبادتكم تقبلت منكم، أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم، أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم، ولا تنافسون في جنة أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، رواه ابن أبي حاتم. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضاه، يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا، فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد: ومن الأحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي إليه أدعو، أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب أي مرجعي ومصيري. وقوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء، كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم، أي آراءهم بعدما جاءك من العلم، أي من الله تعالى، ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا، كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل الدسم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاه عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحناء. وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب فذكر، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. وقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذاك إليه بل إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وفي رواية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، فإنهما قد فرغ منهما. وقال مجاهد: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهدا فقال: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء، فقال: حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر، فسألته عن ذلك فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير. وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن أبي حكيمة عصمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا تمحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. وقال حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن ابن مسعود عن رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. رواه شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود بمثله. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا خصاف عن أبي حمزة عن إبراهيم أن كعبا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء الآية. ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري به، وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي حديث آخر: إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان بين السماء والأرض. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق أن حدثنا ابن جرير عن عطاء، أنبأنا ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل إن لله عز وجل لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت، والدفتان لوحان لله عز وجل، كل يوم 360 لحظة، يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال ليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرزي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح الذكر في 3 ساعات يبقين من الليل، في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت. وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير. وقال الكلبي: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقال: قال يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، مثل قولك: أكلت وشربت ودخلت وخرجت، ونحو ذلك من الكلام، وهو صادق ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب. وقال عكرمة عن ابن عباس: الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب: يقول هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو، والذي يثبت الرجل يعمل معصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، وهو الذي يثبت. وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب، وجملة ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. وقال قتادة في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، كقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: قالت كفار قريش حين أنزلت: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما نرى محمدا يملك من شيء ولقد فرغ من الأمر، فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا، ونحدث في كل رمضان فنمحو ما نشاء ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما نعطيهم وما نقسم لهم. وقال الحسن البصري: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: من جاء أجله فذهب، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. وقوله: وعنده أم الكتاب، قال: الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك: وعنده أم الكتاب، قال: كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود: حدثني معتمر عن أبيه عن سيارة عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا. قال ابن جريج: قال ابن عباس: وعنده أم الكتاب، قال: الذكر. قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول تعالى لرسوله وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ وإنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد بلغت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ابن عباس أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض وقال في رواية أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية وقال مجاهد وعكرمة ننقصها من أطرافها قال خرابها وقال حسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين وقال عفي لابن عباس نقصان أهلها وبركاتها وقال مجاهد نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض وقال الشعبي لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك ولكن تنقص الأنفس والثمرات وكذا قال عكرمة لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ولكن هو الموت وقال ابن عباس في رواية خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها وكذا قال مجاهد أيضا هو موت العلماء. وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف وإن أبى عاد في أكنافها التلف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية وهذا اختيار ابن جرير. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الآيتين. وقوله يعلم ما تكسب كل نفس أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله وسيعلم الكافر والقراءة الأخرى الكفار لمن عقب الدار لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله عبد الله بن سلام قاله مجاهد وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد وهذا قول غريب لأن هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال هم من اليهود والنصارى وقال قتادة منه ابن سلام وسلمان وتميم الداري وقال مجاهد في رواية عنه هو الله تعالى. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول هي مكية وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب ويقول من عند الله كذا وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ومن عنده علم الكتاب، ثم قال لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات. قلت وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسناده من طريق هارون بن موسى هذا عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف، عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كذلك ولا يثبت والله أعلم. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك ما فيه من الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جليل. نعم سيدنا أحسن الله إليكم. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جليل حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن مصفى حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدا فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا أو عبدا
الأقرب يعني نعم
نعم
يزوره يعني آمين.
إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدا أو عهدا فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فوافاهم وقد انصرفوا من الحج فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس حوله فقام مع الناس فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت عبد الله بن سلام قال قلت نعم قال ادنو قال فدنوت منه قال أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام أما تجدوني في التوراة رسول الله فقلت له نعت ربنا قال فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجدها فألقيت نفسي فقالت أمي لله أنت لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة فقلت والله لا أنا أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى بن عمران إذ بعث وهذا حديث غريب جدا آخر تفسير سورة الرعد ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.